بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا إله إلا أنت، اللهم اجعل ما نقوله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، واجعله في رضاك يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فقد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى، فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا، فقرأ قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقوله: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. وغير ذلك من الآيات. فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يكون في زماننا الاعتقاد، كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفع له، أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى. وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، كما قال تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا، وكما قال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، والذبح كله لله، والنذر كله لله، والاستغاثة كلها بالله، وجميع أنواع العبادات كلها لله. وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة والأنبياء والأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون. انتهى كلام المصنف رحمه الله تعالى. ذكرنا في الدرس الماضي بعض المسائل المتعلقة بدعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من أن الرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا يدعون الناس إلى توحيد الله عز وجل، فكان أولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الله سبحانه وتعالى أرسل محمدا صلوات الله وسلامه عليه إلى قوم يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، ولكنهم يجعلون المخلوقات أو بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده. ومع ذلك لم يدخلهم هذا في الإسلام، واستمر النبي صلى الله عليه وسلم في دعوتهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى، فلم يكن ذلك كافيا لإدخالهم في توحيد الله تبارك وتعالى. وأراد المصنف هنا أن يقرر هذا المعنى العظيم، وهو أنهم برغم إيمانهم بربوبية الله سبحانه وتعالى، إلا أنهم لم يكونوا من أهل الإسلام ولم يدخلهم ذلك في الإسلام. بل كان ذلك حجة عليهم في عدم إيمانهم بالله تبارك وتعالى. ولذلك من نظر في طريقة القرآن في الدعوة إلى توحيد الله عز وجل ترى أنه كثيرا ما يقرن بين ذكر الربوبية والتوحيد والألوهية، فيخاطب المشركين بربوبيته تبارك وتعالى، ثم يأمرهم بعد ذلك بإفراده عز وجل بالألوهية. وهذا من الخطاب بالله العظيم، حيث أنهم يقرون بأن الله سبحانه وتعالى هو ربهم، فهو خالقهم ورازقهم ومدبرهم سبحانه وتعالى. ومع ذلك دعاهم الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إلى توحيد الله عز وجل. فأراد المصنف رحمه الله تعالى أن يقرر هذا الأصل العظيم وأن يبينه وأن يوضحه. يقول رحمه الله: وإلا فهؤلاء المشركون، أو المعذرة قال: فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشهدون لله هذه الشهادة، فاقرأ قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض، فاقرأ قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذكر رحمه الله تعالى أدلة على أن المشركين كانوا يقرون بأن الله سبحانه وتعالى يرزق الناس، وأنه يملك السمع والأبصار، وأنه يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويدبر الأمر سبحانه وتعالى، وأنهم سوف يقولون الله إجابة على هذا السؤال، إجابة على هذا السؤال. فهنا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل المشركين، فخاطبه الله سبحانه وتعالى قائلا له: قل من يرزقكم من السماء، أي قل يا محمد للمشركين من يرزقكم من السماء والأرض؟ قل يا محمد للمشركين من يرزقكم من السماء والأرض؟ وقل لهم واسألهم من يملك السمع والأبصار؟ ولذلك يقول القرطبي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع، قال: المراد بمساق هذا الكلام الرد على المشركين وتقرير الحجة عليهم، فمن اعترف منهم فالحجة ظاهرة عليهم، ومن لم يعترف فيقرر عليه أن هذه السماوات والأرض لا بد لهما من خالق، ولا يتمارى في هذا عاقل، وهذا قريب من مرتبة الضرورة. إلى أن قال رحمه الله تعالى: فسيقولون الله، قال: لأنهم كانوا يعتقدون أن الخالق هو الله، أو فسيقولون هو الله إن فكروا وأنصفوا. وغير هذا قاله جمع من المفسرين رحمه الله تعالى تحت هذه الآية. قال رحمه الله: وقوله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله، قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. وهذا أيضا من الأدلة على أن المشركين كانوا يقرون بأن الله سبحانه وتعالى له الأرض ومن فيها، وأنه رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، وأن بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. وفي هذا يجيبون على سؤالي على هذا السؤال الذي أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسألهم إياه، يجيبون بقولهم لله، اعترافا منهم بأن الله سبحانه وتعالى هو خالقهم ورازقهم ومدبرهم سبحانه. ثم قال رحمه الله: إذا تحققت أنهم مقرون بهذا ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد. إذا تحققت أنهم مقرون بهذا أي بتوحيد الربوبية وهو أن الله خالق مالك مدبر، وهو أن الله خالق ومالك ومدبر سبحانه، وأن هذا لم يدخلهم في توحيد الله عز وجل أي في توحيد الألوهية الذي دعت إليه الرسل، وأنهم جحدوا توحيد الألوهية، حيث قال المصنف وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد. فهم جحدوا إفراد الله سبحانه وتعالى بالألوهية، ولذلك قال سبحانه وتعالى عن قول المشركين في هذه المسألة أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، حيث أنهم استنكروا أن يفردوا الله سبحانه وتعالى بتلك العبادات برغم إقرارهم بأن الله سبحانه وتعالى هو ربهم عز وجل. وانظر إلى تلك الألفاظ التي تكلموا بها حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، ولم يقولوا أجعل أو هل يدعون إلى عبادة الله سبحانه وتعالى أو المعذرة، لم يقولوا لماذا لم يدعون إلى عبادة أي إله، فهم يعبدون الله ويعبدون معه غيره، حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، ففي ضمن هذه الآية إقرارهم بأن الله سبحانه وتعالى يستحق أن يعبد، في ضمن هذه الآية إقرارهم بأن الله سبحانه وتعالى يستحق أن يعبد، ولكنهم مع ذلك لم يفردوه سبحانه وتعالى بالعبادة، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، فأخذوا يتعجبون من أن يفرد الله سبحانه وتعالى بتلك العبادات. وهذا يؤكد المعنى الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى من أن المشركين كانوا يحجون ويتصدقون ويذكرون الله، لكنهم كانوا يعتقدون أن غيره من الأصنام والأشجار والأحجار والأولياء والصالحين يصلحون أن يكونوا وسائط بينهم وبين الله، أو أنهم يستحقون أن يعطوا شيئا من العبادات. فلا بد من ضبط هذه المعاني العظيمة، فإنها تكشف لك وتجري لك هذا الباب إن شاء الله. قال رحمه الله الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد. الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد. يقول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى في تقريراته التي جمعها ابن القاسم رحمه الله، يقول فيقولون، يعني في شرح هذه العبارة، فيقولون فلان فيه عقيدة، فلان فيه عقيدة، يعني يصلح أن يعتقد فيه أنه ينفع، يصلح أن يعتقد فيه أنه ينفع، إذا ادعوا في شخص الاعتقاد، إذا ادعوا في شخص الاعتقاد يعني الادعاء فيه الألوهية، يعني الادعاء فيه الألوهية. انتهى رحمه الله تعالى. فهذا هو معنى كلام المصنف رحمه الله تعالى الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، فإنهم كانوا يقولون فلان يصلح أن يعتقد فيه أنه ينفع بذاته، أنه ينفع من أراد الولد، من أراد الرزق، من أراد كذا، ففلان من الناس ينفع فيه أن يعتقد فيه أنه، أو فلان يعتقد فيه أنه ينفع الناس في هذه في هذا الباب أو في هذا الجانب. قال كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم إلى الله ليشفعوا له. يقول كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا، ويلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى، يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى، وخصوصا عند حصول الكروب، وخصوصا عند الكروب والمصائب، فإنهم كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى ويجارون إليه ويفردونه ويخلصون له سبحانه، كما قال الله سبحانه وتعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وقال سبحانه وتعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا. ثم لا تجدوا لكم وكيلا. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. فهم كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى ويسألونه في الكروب وفي الملمات، لكنهم كانوا مع ذلك يدعون غير الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، ولقال المصنف ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم إلى الله يشفع له، أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى. فهم كانوا يدعون الملائكة، كان منهم من يدعو الملائكة، وكان منهم من يدعو الأنبياء والأولياء، وكان منهم من يدعو الأنبياء والأولياء. وكان منهم من يدعو الأصنام، ومنهم من يدعو الأحجار والأوثان. وهذا قرره ربنا سبحانه وتعالى في غير ما آية، ونبه عليه سبحانه وتعالى وقرر أن المشركين كانوا يدعون الملائكة وكانوا يدعون الصالحين وكانوا يدعون الأنبياء كما مر معنا فيما ذكرناه من القواعد الأربع. ونبه عليه المصنف رحمه الله تعالى وكانوا يدعونها لأجل أنها كانت يعتقدون فيها أنها تشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى أنها تشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال سبحانه وتعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهم يريدون بذلك التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فيصرفون العبادات لغير الله من باب التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وهم كاذبون في هذه الفرية كما أخبر به ربنا سبحانه وتعالى حيث قال إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. قال والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فكذبهم سبحانه وتعالى وأخبر بكذبهم ومما يدل على عبادتهم للملائكة قول الله سبحانه وتعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقال سبحانه وتعالى في عبادتهم للملائكة للأنبياء وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. فاجتمعوا على هذه الدعوة في ادعائهم لله سبحانه وتعالى الولد، وهو يقتضي أن يعبد غير الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم إلى الله ليشفعوا له، أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى. هؤلاء يدعون غير الله سبحانه وتعالى بعد تقديمهم لمقدمتين، يقدمون بمقدمتين. المقدمة الأولى اعتقادهم صلاح ذلك المتقرب به، أو اعتقادهم فيه أنه صاحب منزلة. والمقدمة الثانية أن هذا هو شفيع لهم عند الله أو مقرب لهم إلى الله. فهاتان مقدمتان نشأ عنها الشرك بالله سبحانه وتعالى. الأولى اعتقادهم الصلاح أو المنزلة بهذا المعبود، والمقدمة الثانية هي في اعتقادهم أن هذا المعبود يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. تذكر هذه المسألة وهاتين المقدمتين، تجد ذلك جليا في فعل كثير ممن يؤله غير الله سبحانه وتعالى في هذا الباب، ويصرف شيئا من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى. قال: أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات. يقول الله سبحانه وتعالى: أفرأيتم اللات والعزى. وفي قراءة ابن عباس: أفرأيتم اللات والعزى، بتشديد التاء، أفرأيتم اللات والعزى. قال: كان رجلا صالحا يلت السويق للحاج. قال: كان رجلا صالحا يلت السويق للحاج. قال: أو نبيا مثل عيسى، أو نبيا مثل عيسى عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، إلى آخر الآيات. وقال الله سبحانه وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال سبحانه وتعالى: أي نعم، قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال سبحانه: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب عظيم. أو عذاب أليم ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. ثم قال رحمه الله تعالى: وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، كما قال تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا. فوقاتلهم صلى الله عليه وسلم على أنهم لم يفردوا الله سبحانه وتعالى بالدعاء، بل دعوا مع الله سبحانه وتعالى غيره، فكانوا يدعون الأصنام والأشجار والأحجار والصالحين والملائكة والأنبياء، كل هؤلاء قد بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم أبدا. والله سبحانه وتعالى قال في هذه الآية التي معنا: فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال سبحانه: له دعوة الحق، أي لله سبحانه وتعالى دعوة الحق، وأما من دون الله سبحانه وتعالى فله دعوة الباطل، كما قال سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، وفي الآية الأخرى: وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله سبحانه وتعالى: له دعوة الحق، قال: لا إله إلا الله. وجاء عن الحسن البصري أنه قال: إن الله هو الحق فدعاؤه دعوة الحق. قال رحمه الله: إن الله هو الحق فدعاؤه دعوة الحق. قال: والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. فهؤلاء الذين يدعونهم من دون الله سبحانه وتعالى لا يستجيبون لهم دعاء، قال: وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، والنذر كله لله، والذبح كله لله، والاستغاثة كلها بالله، وجميع أنواع العبادات كلها لله. فقوله ليكون الدعاء كله لله يدخل فيه دعاء العبادة ودعاء المسألة، يدخل فيه دعاء العبادة ودعاء المسألة، كل ذلك داخل في قوله له ويكون الدعاء أو الدعاء كله لله في قوله ليكون الدعاء كله لله. قال والنذر كله لله والذبح كله لله والاستغاثة كلها بالله. وجميع أنواع العبادات كلها لله. قد مر معنا غير ما مر أنهم كانوا كانوا يحجون ويتصدقون ويذكرون الله سبحانه وتعالى، فكانوا يصرفون شيئا من العبادات لغير الله تبارك وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى في الدعاء الآية التي مرت معنا: فلا تدعوا مع الله أحدا. فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال في النذر، وقال في النذر يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قال سبحانه: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقال سبحانه وتعالى في الذبح: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للعالمين لا شريك له. النسك هو الذبح. وقال سبحانه: فصلي لربك وانحر. ثم قال رحمه الله تعالى: وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة والأنبياء والأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون، وأبى عن الإقرار به المشركون. فتوحيد الربوبية لم يدخل هؤلاء المشركين في الإسلام، وقصدهم للملائكة والأنبياء والأولياء لأجل الشفاعة والقربة إلى الله سبحانه وتعالى كان سببا في أنه أحل دماءهم وأموالهم، أحل دماءهم وأموالهم. قال الله سبحانه وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. والفتنة كما فسرها الإمام أحمد لأنها الشرك، كما في قول الله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. قال سبحانه وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. قال رحمه الله جوابا على ما ذكره في قوله: إذا عرفت كذا وإذا عرفت كذا وإذا عرفت كذا وعرفت كذا، قال: حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون، وأبى عن الإقرار به المشركون. وهذا يجري لك حقيقة التوحيد الذي جاءت به رسل الله سبحانه وتعالى وأنكره ورده المشركون ولم يقبلوا به، فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فالله سبحانه وتعالى بعث الرسل ليكون الدعاء لله، ليكون الدعاء كله لله، والذبح كله لله، والنذر كله لله، والاستغاثة كلها بالله، وجميع أنواع العبادة كلها لله. فهذا يتضمن إفراد الله سبحانه وتعالى بالتوحيد، وهو حقيقة قولك لا إله إلا الله، فإن الإله هو المعبود محبة وتعظيما، المعبود محبة وتعظيما. فإذا قلت لا إله إلا الله فأنت تقول لا معبود محبة وتعظيما إلا الله، ولكن لما كان هنالك معبودات غير الله سبحانه وتعالى دل على أن هذا اللفظ على ظاهره هكذا لا بد وأن يجعل فيه ما يبينه ويوضحه، وهو قولك لا معبود بحق إلا الله. ويدل على هذا قول الله سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. وفي الآية الأخرى: وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فجعل سبحانه وتعالى المعبودات إما حقا وإما باطلا، إما حقا وإما باطلا. فقد تقرر بالشرع والفطرة والعقل أنه لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال المصنف بعد ذلك: وهذا هو التوحيد، وهذا هو التوحيد، أو قال رحمه الله: وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله. قال: وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله. فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قطرا أو جنيا. لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك. وهذا بيناه في غير ما موضع. وتذكر دائما في هذا الموضع الآية التي ذكرناها، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وتأمل كيف ذكر هنا سبحانه وتعالى الدعاء، فقال ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وفي الآية وأن ما يدعون من دونه الباطل. في قوله سبحانه وتعالى ذلك بأن الله هو الحق لم ينبه هنا على الدعاء، ونبه عليه في بيان بطلان دعاء غير الله سبحانه وتعالى، وعبر بلفظ الدعاء ليشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. ثم قال رحمه الله: وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد. لفظ السيد كان يطلق في زمن المصنف رحمه الله تعالى على من يعتقد فيه أنه ينفع، على من كان يعتقد فيه أنه ينفع. فكانوا يسمون من يعتقد فيه أنه ينفع يسمونه بالسيد، وهذا لا زال موجود إلى هذه الأيام، وتجد هذا موجود في بعض البلدان يسمونه سيدي فلان، كما هو مشهور في بلاد المغرب العربي. والمقصد أنهم يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى جعل لهؤلاء خواص دون الخلق، دون سائر الناس، ولهم منزلة عالية، ولأجل تلك المنزلة يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى يرضى أن يلتجأ إلى هؤلاء السادة. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كما في الدرر السنية، يقول: إذا عرفت هذا فاعلم أن هذه الألوهية هي التي تسميها العامة في زماننا السر والولاية، فالإله معناه الولي الذي فيه السر، وهو الذي يسمونه الفقير والشيخ، وتسميه العامة السيد وأشباه هذا. قال: وذلك أنهم يظنون أن الله جعل لخواص الخلق عنده منزلة، وذلك أنهم يظنون أن الله جعل لخواص الخلق عنده منزلة يرضى أن يلتجئ إليهم، أو يرضى أن الإنسان يلتجئ إليهم، يرضى أن الإنسان يلتجئ إليهم ويرجوهم ويستغيث بهم ويجعلهم واسطة بينه وبين الله، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال رحمه الله تعالى: وإنما يعنون بالإله ما يعني به ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد، فأتاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله. والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها، والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق، وإفراد الله تعالى بالتعلق. فهذه الكلمة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المقصد منها أن يتلفظها الإنسان دون اعتقاد معناها، بل لا بد فيها من ثلاثة أمور. كلمة لا إله إلا الله لا بد فيها من ثلاثة أمور، وهي الشهادة، الشهادة بأنه لا إله إلا الله، هذه لا بد فيها من ثلاثة أمور. الأمر الأول اعتقادها، والأمر الثاني النطق بها، والأمر الثالث العمل بمقتضاها. شهادة أن لا إله إلا الله لا بد فيها من ثلاثة أمور، وإلا كانت شهادة كاذبة. الأول هو اعتقادها، والثاني هو النطق بها، والثالث هو العمل بمقتضاها، وإلا كان مدعيها كاذبا مفتريا على الله سبحانه وتعالى أو مفتريا على نفسه عند الله سبحانه وتعالى بأنه صادق. ذلك نبه المصنف على هذا فقال: والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها، ليس مجرد اللفظ أن يتلفظ بها الإنسان، بل لا بد أن يجمع إلى اللفظ معنى تلك الكلمة وحقيقة تلك الكلمة، فإن حقيقتها هو النفي والإثبات الذي مر معنا في غير ما موضع، نفي كل ما يعبد من دون الله وإثبات الألوهية لله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق، أي الكفار الذين كانوا في الجاهلية الذين أرسل فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق، أي بتعلق القلب، تعلق العبودية، تعلق العبادة، فلا يتعلقون بغير الله سبحانه وتعالى تعلق عبادة. فهم يعلمون أن المراد بهذه الكلمة إفراد الله تعالى بالتعلق، والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه، فلا بد من الجمع بين النفي والإثبات. فقوله إفراد الله تعالى بالتعلق هذا هو الإثبات، فقوله الكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه هذا هو النفي، فلا بد من هذين الأمرين. فيكفر الإنسان بما يعبد من دون الله ويتبرأ منه، ويتبرأ منه. قال رحمه الله: فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وقد أخرج أحمد والترمذي وصححه الحاكم وابن حبان. عن ابن عباس أنه قال: مرض أبو طالب فأتته قريش وأتى النبي صلى الله عليه وسلم يعوده وعند رأسه مقعد رجل فقام أبو جهل فقعد فيه، فشكوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي طالب فقال: إن ابن أخيك يقع في آلهتنا. قالوا: إن ابن أخيك يقع في آلهتنا. قال: ما شأن قومك يشكونك يا ابن أخي؟ يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، أبو طالب يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما شأن قومك يشكونك يا ابن أخي؟ قال: يا عم، إنما أردتهم على كلمة واحدة تدين لهم بها العرب. وتؤدي بها العجم الجزية. فقال: وما هي؟ قال: لا إله إلا الله. فقاموا وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. فنزل قول الله سبحانه وتعالى: صاد والقرآن ذي الذكر، إلى آخر الآيات. وهذا الحديث في إسناده مقال، قد ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في ضعيف الترمذي، ضعف إسناده في ضعيف الترمذي. قال رحمه الله: فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني. لكي ترتبط أو يرتبط الكلام، لعلنا إن شاء الله نرجع هذا إلى الدرس القادم إن شاء الله. أسأل الله سبحانه أن ينفع بما قلت وأن يجعله في موازين الحسنة، وأعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نأخذ إن شاء الله ما يتيسر من الأسئلة. أخ من تونس يقول: شيخنا، أو يقول: حياكم الله شيخنا الفاضل، ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف إذا لم يجد فرجة بين المصلين؟ المنفرد خلف الصف إذا لم يجد فرجة بين المصلين فإنه يصلي وصلاته صحيحة، ولا يجب عليه أن ينتظر من يأتي ويقف ويصف بجانبه، على الصحيح من أقوال أهل العلم، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا يكون داخلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف. هذا يعني من التكليف بأمر لا يطاق ولا يملكه الإنسان، ولعله لو انتظر إلى أن يدخل غيره من يصف بجانبه لعله لا يدخل أحد وتفوته الصلاة، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إبلاغ من تونس يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، حديث لا تبع ما ليس عندك، هل يدخل فيه التوسط في بيع شيء بثمن أغلى مما طلبه المالك وأخذ الفارق مع علم المالك أني سأبيعه بثمن أغلى ما طلبه لكن لا يعرف كم سأربح ولكنه سيأخذ ما طلب؟ الصورة التي ذكرتها هي توكيل بالبيع، هذا توكيل بالبيع، فليس داخلا هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، فهي صورة صحيحة إن شاء الله. أخت من تونس تقول: شيخنا أحسن الله إليكم، شخص صدق ساحرا وعمل بما أمره الساحر والآن ندم ويريد أن يتوب، فما هي كفارة ذلك؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل توبته. كفارة ذلك هو التوحيد وإفراد الله سبحانه وتعالى بذلك. هذا هو كفارة ذلك، والإكثار من الاستغفار والأعمال الصالحة. قد قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله أعلم. طيب، سالم المغرب يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، إذا كنت مسبوقا بركعتين في صلاة العشاء فهل أقضي الركعتين جهرا أو سرا؟ لأني أرى البعض يصلي سرا وآخرون جهرا، أفيدونا فادكم الله مع الدليل وجزاكم الله خير الجزاء. وإياك أخي الكريم والسامعين، هذا مبني بارك الله فيك على مسألة، وهو ما ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون. وأتوها وعليكم السكينة وما فاتكم فاقضوا وما أدركتم فأتموا. فجاء في لفظة فاقضوا، أو المعذرة اللي في آخر الحديث وما فاتكم فاقضوا، وجاء في رواية أخرى وما فاتكم فأتموا. فلأجل هاتين اللفظتين اختلف أهل العلم، هل ما يصليه المسبوق بعد صلاة سلام الإمام هل يكون أداء أو قضاء؟ لأجل هذه أو هذا الاختلاف في هذا اللفظ. والأظهر والله أعلم أن هذا الحديث يفسر الآخر، فقوله صلى الله عليه وسلم فأتموا يفسر قوله فاقضوا. فالذي يترجح والله أعلم هو أن ما يصليه المصلي بعد سلام الإمام، ما يصليه المسبوق بعد سلام الإمام يكون آخر صلاته لا أولها، فما صلى مع الإمام هو أول الصلاة، فمن أدرك الإمام في الركعة الثالثة فهي الأولى بالنسبة له، وهكذا. وفيما أذكر أن الإمام مالك رحمه الله تعالى هو الذي كان يقول لأنها قضاء، وأن الإنسان يعني إذا سلم الإمام يكون ما يصليه قضاء وليس أداء، والله أعلم. أخت من السعودية تقول: شيخنا أحسن الله إليكم ووفقكم، ما هو أفضل تحقيق الكتابي مدارج السالكين لابن القيم وصفة الصفوة لابن الجوزي؟ جزاكم الله خيرا. وجزاك خير الجزاء. أما مدارج السالكين فهناك طبعة المجمع، طبعة قيمة ونفيسة، وأما صفة الصفوة لابن الجوزي فلا أعلم أي طبعة هي أفضل طبعة، والله أعلم. السؤال التالي، الله يحفظك. طيب، فقط من المغرب تقول: أحسن الله إليكم شيخنا، ما حكم المرأة التي تغطي وجهها وتكشف كفيها؟ بارك الله فيكم. تغطية الوجه والكفين هي مسألة خلافية كما هو معلوم، فمن أهل العلم من يقول بوجوب ستر الوجه والكفين، ومنهم من يقول باستحبابه. فإن كانت هذه المرأة قد أخذت بقول من يقول باستحباب ستر الكفين فلا شيء عليها، وقد تركت الأكمل والأفضل. وإن كانت تأخذ بقول من يقول ب وجوب ستر الوجه والكفين فهي آثمة، والمسألة فيها نزاع بين أهل العلم، والأحوط في هذا الباب هو ستر الوجه والكفين، فإن الأدلة في هذا الباب قوية، الله أعلم. لماذا أخ من تونس يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، بعض الإخوة ما إن تحدث فتنة حتى نراهم يكثرون الكلام فيها ويهتمون بها، فنود منكم نصيحة جزاكم الله خيرا. أولا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بحال إخواننا هناك في بلاد تونس، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الفتنة تمر عليهم دون ازدياد في الشر، فإني لما زرت هذه البلاد وكان رجوعي قبل أقل من أسبوعين كنا نذكر ما حصل فيها من الأمن إلى درجة ما، إلى حد ما، ونقول للإخوة هناك احمدوا الله سبحانه وتعالى أنه لم يحصل لكم ما حصل في البلدان الأخرى كما هو حاصل في البلدان التي حصلت فيها هذه الثورات. وسبحان الله في أقل من أسبوعين رأينا هذا انقلاب الحال بين عشية وضحاها. والله سبحانه وتعالى يقدر ما يشاء، لكن العاقل هو الذي يتعظ بغيره. وعلى الإخوة وخصوصا من ينتسب إلى هذا المنهج، المنهج السلفي، عليهم أن يكونوا قدوة لغيرهم، ودائما عليهم أن يرجعوا إلى العلماء الكبار في هذه النوازل، وعليهم أن يكونوا عونا في إخماد هذه الفتن وإطفائها، لا أن يكونوا وقودا لها. فيسعرونها من حيث لا يعلمون، مع مراعاة الحال، فإن الناس إذا هاجت وماجت ينبغي خطابهم بما يناسب هذا الهيجان، فإن هذا الهيجان قد يحصل معه في كثير من الأحيان غياب للعقول وهرج ومرج. فترى الرجل يقدم على ما فيه موته ولا يبالي، وهذا من نقصان العقل والخلل فيه. كل ذلك لأجل ما يسمى بالحرية أو الديمقراطية. فلا أنهم فعلوا ذلك ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، ولا أنهم فعلوا ذلك بالطريقة الشرعية، والأدهى من ذلك أن يكون في ذلك موت وذهاب أرواح وإخلال بالأمن. فالإخوة يعني ننصح تكونوا بارك الله فيكم أنتم من يطفي هذه الفتن، ولو أن تسعوا سواء كان ذلك في مجالس خاصة مع من لهم تأثير، أو بالنصيحة، أو بالاتصال مع العلماء الكبار إن أمكن أن يكلموا أحد أولئك الذين لهم تأثير في هذا الباب مع التنسيق معكم أو غير ذلك، سواء كان بالرسالة أو بالمهاتفة. لذلك ابن عمر رضي الله عنه لما نظر إلى الكعبة قال رحمه الله تعالى أو رضي الله تعالى عنه ما معناه؟ قال إن شأنك لعظيم وإن حرمة المسلم عند الله أعظم. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأن تهدم الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من أن يراق دم امرئ مسلم. فعليكم بالتأودع والتعقل ورد الأمر إلى أهله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف عن جميع المسلمين ما بهم من كرب وبلية، وأن يلطف بهم سبحانه وتعالى. أقبل المغرب يقول أحسن الله إليكم، هل صحيح بعد صلاة الفريضة نغير مكان الصلاة من أجل صلاة النافلة أم أنه بدعة؟ لك أن تفعل ذلك، وفعله لا يعد بدعة، وقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهذا فيه فائدتان. الفائدة الأولى هي أن يشهد لك غير الموضع الذي صليت فيه، فإن الأرض تشهد على ما عملته أو تشهد بما عملته عليها من الأعمال، كما قال الله سبحانه وتعالى يومئذ تحدث أخبارها، لأن ربك أوحى لها، فيتحدث بما عمل الناس عليها. الأمر الثاني ما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما سلم عليه الصلاة والسلام من الصلاة فقام رجل يصلي النافلة فأمسك بيده عمر وأجلسه، وقال عمر رضي الله عنه إنما هلك أهل الكتاب أنهم لم يجعلوا بين صلاتهم فصلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق عمر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يفصل بين الصلاة وصلاة، إما بحركة وإما بكلام كالذكر وغير ذلك، يفصل بين الصلاة بهذا أو ذاك، والله أعلم. طيب، هذا أخ من ليبيا يقول شيخنا أحسن الله إليكم، رجل متزوج من أربع زوجات، الأولى عندها أطفال والثانية والثالثة كذلك إلا الرابعة ليس لديها أطفال، فذهب بها إلى الطبيبة إلى الرابعة. طيب، ذهب بالرابعة إلى الطبيبة فقالت لها لابد أن يحصل الجماع في أيام التخصيب، وهذه الأيام يكون المبيت فيها عند إحدى الزوجات الثلاث، وطلب منهن الإذن ولم يوافقن على أن يعطوه ليلة من لياليهن، فماذا يفعل جزاكم الله خيرا؟ أولا، مسألة تقسيم الليالي عدد أيام الليالي راجع إلى الزوج وليس إلى الزوجات. أعني مثلا لو أن الزوج أراد أن يبقى عند كل واحدة ليلة ليلة فله ذلك، ولو أراد أن يبقى عند كل واحدة ليلتين ليلتين فله ذلك، ولو أراد أن يبقى عند كل واحدة ثلاثا ثلاث ثلاث فله ذلك إلى غير ذلك. ودليل ذلك ما جاء في الصحيح من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها لو شئت سبعت لك وسبعت لنسائي، فاستشارها النبي صلى الله عليه وسلم في التسبيع لها، ولم يرجع إلى نسائه يستأذنهن في التسبيع على أو لأم سلمة رضي الله عنها، يعني يمكث عندها سبعة ليالي. فأنت بارك الله فيك، لك إن أردت أن تبقى عند هذه الزوجة الرابعة ثلاثة ليالي أو أربعة ليالي، لكن بشرط أن تعوض البقية بنفس الأيام التي مكثتها عند هذه المرأة، ولا يشترط لك أن تأخذ إذنهن في ذلك، بل الذي يشترط عليك هو أن تقضي لهن وأن تؤدي ما يكون في رقبتك على أو في حق هذه الأخوات، والله أعلم. هذه الزوجات أخت من الأردن تقول: شيخنا أحسن الله إليكم، هل يشترط المحرم في السفر فقط أو حتى في الإقامة؟ المحرم مشترط، يشترط في السفر، لكن بعد الوصول إلى بلد الإقامة أو البلد التي سافر إليها الإنسان لا يشترط وجود المحرم، لا يشترط وجود المحرم، المحرم يشترط في الطريق، إلا أن يكون في تلك البلد ينعدم الأمن أو تخاف المرأة على نفسها من أهل الفساد أو تخاف على عرضها أو غير ذلك، الله أعلم. طيب، هذا أخ من تونس يقول: أو أخت، طيب تقول: شيخنا أحسن الله إليك، لا نعم الذي قبله، نعم أخ من تونس يقول: شيخنا، أو يقول من تونس أحسن الله إليكم: شيخنا، ما حكم أن تقول لشخص ما كم عمرك؟ لأن هناك من يقول إن أن تقول كم مضى من عمرك وليس كم عمرك، لأن ذلك من علم الغيب، وجزاكم الله خيرا، وجزاكم خير الجزاء. هذه اللفظة وهي قول الإنسان كم عمرك بغيره، النظر فيها يكون إلى المقصد، هنا نظر فيها يكون إلى مقصد السائل ومراد السائل، ولا يقال للسائل هنا إنك قد تكلمت عن أمر يتعلق ب العمر أو المعذرة الغيب، لأن هذا ليس بمقصود. ذكر الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء نقطة في هذه المسألة، يقول رحمه الله تعالى: قال المبرد: قال رجل لهشام الفوطي: كم تعد من السنين؟ يعني يريد أن يسأل عن سنه، عن ما مضى من سنه. قال: كم تعد من السنين؟ قال: من واحد إلى أكثر من ألف. قال: لم أريد هذا، كم لك من السن؟ قال: 32 سنا. قال: كم لك من السنين؟ يعني كل مرة يغير السؤال. قال: ما هي لي؟ كلها لله. قال: كم لك من السنين؟ قال: ما هي لي؟ كلها لله. قال: فما سنك؟ قال: عظم. يعني إن سني مخلوق من عظم. قال: فابن كم أنت؟ قال: ابن أم وأب. قال: فكم أتى عليك؟ في كل مرة يغير السؤال حتى يجيبه بما أراد. قال: فكم أتى عليك؟ قال: لو أتى علي شيء لقتلني. قال: ويحك، فكيف أقول؟ قال: قل كم مضى من عمرك. قال: قل كم مضى من عمرك. فقال الذهبي رحمه الله تعالى: هذا غاية ما عند هؤلاء المتقعرين من العلم، عبارات وشقاشق لا يعبأ الله بها، يحرفون بها الكلمة عن مواضعه قديما وحديثا، فنعوذ بالله من الكلام وأهله رحمه الله تعالى. لا يتكلف الإنسان بمثل هذه العبارات، والله أعلم. طيب، أخت من تونس تقول، أو نعم تقول أحسن الله إليك، اشترى زوجي كمية كبيرة من مستحضرات التجميل لبيعها في السوق للمتبرجات وغيرهم، علما أنه كان يجهل حكم بيع تلك المستحضرات، والآن بعد علمه ماذا عليه أن يفعل بما بقي له من تلك المستحضرات؟ وبارك الله فيكم. يبيعها لمن يغلب على ظنه أنها لا تستخدمها في التبرج، كانت تستخدمها للزوج أو بين النساء، فيبيعها لمن يغلب على ظنه أنها تستخدمه في هذا الباب، ويستعين في ذلك بزوجته بقريباته، يستعين بهن إن شاء الله. طيب، السؤال الأخير، أخت من ليبيا، تقول أحسن الله إليكم، شيخنا إمام يطيل الصلاة في صلاة الظهر حتى شق على الناس، وعندما قالوا له إنك تطيل ويشق هذا علينا، فقال لهم هذه السنة، فهل فعله هذا صحيح؟ أقول هنا لابد في الإطالة وما حدها، والمسألة الثانية فيما لو كانت تلك الإطالة تشق على الناس. فالإطالة حدها السنة وما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالإنسان يأتي بالسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أيضا ينظر هنا إلى مسألة وهي حال المصلين، فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا الإطالة، الأحيان كان يطيل حتى في المغرب فيقرأ كما في حديث أنس بطولي الطولين وهي الأعراف. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاذ أفتان أنت يا معاذ، لما استفتح بالبقرة، وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن وراءكم ذا الحاجة والكبير والمريض، فإن وراءكم ذا الحاجة والكبير والمريض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالإمام عليه أن يراعي هذين الأمرين، الأكمل أن يأتي بالسنة التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عليه أن ينظر مع ذلك إلى حال الناس، فإن النظر إلى حال الناس من السنة، فإن النظر إلى حال الناس هو من السنة، لذلك أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال فليخفف، فينظر إلى هذين الأمرين، والله أعلم. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.